من جاكرتا Voice of Indonesia نقدم لكم برامج الإذاعة للغة العربية ونحضركم الأنباء والمعلومات والترفيهية من إندونيسيا. ويمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا كل يوم عبر الموجة القصيرة 3325 كيلوهيرتز ومن خلال البث www.vnews.id. Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. مرحبا بكم أيها المستمعين الكرام حيثما كنتم. كيف حالكم؟ أتمنى لكم دوام الصحة والعافية ويسرني بلقائكم أنا حكمة يا رفعي. وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في هذا اليوم. وسنقدم لقاء سيميكم برامج الإذاعة للقسم العربي. نبدأها بقراءة القرآن الكريم ثم نشرة الأنباء وبعد ذلك التعليق. ثم يليه اليوم في التاريخ وإندونيسيا لي. وبعد ذلك الافتتان الاندونيسي ومنوعة الألوان ومنوعة الأغاني. حسنا أيها الإخوة المستمعون نبدأ بنشرة الأنباء. فابقوا معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم الذي يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3325 كيلوهيرتز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabi.
صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء معكم حكمة يا رفاعي وهذه هي تفاصيل الأخبار. ستحدد لجنة الانتخابات العامة الإندونيسية طريقة التصويت في الخارج يوم الثلاثاء. وقال رئيس لجنة الانتخابات العامة الإندونيسي هاشم أشعاري في مكتب لجنة الانتخابات العامة الإندونيسي يوم الخميس نقلا عن أنترا أنه يجب إنشاء هذه الطريقة على الفور بالنظر إلى أن عملية التصويت في الخارج لها أكثر من خيار. أولا طريقة التصويت في مركز الاقتراع. ثانيا الطريقة البريدية. على سبيل المثال يجب لجنة الانتخابات العامة إرسال أوراق الاقتراع بالبريد في موعد لا يتجاوز شهر واحد قبل التصويت. ومع ذلك حتى الآن لا يزال لجنة الانتخابات العامة يواجه مشاكل تتعلق بعملية التصويت في هونغ كونغ وماكاو. والسبب هو أن الحكومة المحلية لم تسمح للجنة الانتخابات العامة بإنشاء مركز الاقتراع. إن لجنة الانتخابات العامة مدعو فقط لإنشاء مركز اقتراع في مبنى القنصلية العامة الإندونيسية في خليج كوزوي بهونغ كونغ. وبحسب هاشيم فإن مبنى القنصلية العامة الإندونيسية يعتبر غير مسموح بإنشاء نظام الحماية المؤقتة مع الأخذ في الاعتبار عوامل الأمن والسلامة. إجمالي الناخبين لانتخابات 2024 في هونغ كونغ وباكاو هو 164,691 شخصا. فالأخبار المتوالية سترفض الحكومة الإندونيسية غرامات يبلغ مجموعها 4.8 تريليون روبية أو 310.1 مليون دولار أمريكي على شركات زيت النخيل العاملة في مناطق الغابات، وتم فرض غرامة تزيد قيمتها على 475 مليار روبية أو 30.7 مليون دولار أمريكي حتى الآن. هذا ما صرح به وكيل تنسيق الموارد البحرية بالوزارة المنسقة للشؤون البحرية والاستثمار فيرمان هداية للصحفيين يوم الجمعة، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الشركات التي تم تغريمها. وكما ورد سابقا، حددت الحكومة حوالي 200,000 هكتار من مزارع نخيل الزيت في المناطق المخصصة كغابات، والتي من المتوقع إعادتها إلى الولاية لتحويلها مرة أخرى إلى غابات. أصدرت إندونيسيا أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم لوائح في عام 2020 لتنظيم شرعية المزارع العاملة في مناطق قد تكون غابات بهدف تحسين الإدارة في هذا القطاع. ننتقل الأخبار الدولية. وقال وزير الخارجية الفلبيني إنريك مانالو يوم الخميس في بيان إنه أجرى حوارا صريحا ومفتوحا مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي. وقال مانالو أيضا إن الجانبين لديهما فهم أوضح لمواقف بعضهما البعض بشأن عدد من القضايا. وأضاف مانالو أن الصين والفلبين أشارتا إلى الحاجة إلى استخدام الحوار لمعالجة مختلف القضايا بين البلدين وسط التوترات في بحر الصين الجنوبي. ولدى الصين والفلبين مطالبات متداخلة في بحر الصين الجنوبي، وفي الأشهر الأخيرة وقعت عدة اشتباكات بين قوارب صيد وسفن عسكرية وسفن أخرى. والأخبار القادمة، يبدو أن مفاعلا جديدا في مجمع يونغ بيون النووي في كوريا الشمالية قد بدأ العمل للمرة الأولى. نقلت ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء مستقلون يوم الخميس نقلا عن روترز، ويقولون إنه مصدر محتمل لبلوتونيوم الإضافي للأسلحة النووية. ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى كوريا الشمالية منذ طردت بيونغ يانغ مفتشيها في عام 2009، وتقارب الوكالة الآن البلاد باستخدام صور الأقمار الصناعية بشكل أساسي. وقال رئيس الوكالة رافائيل غروسي في بيان أنه بدون الوصول لا تستطيع الوكالة تأكيد الوضع التشكيلي للمفاعل. وأجرت كوريا الشمالية 6 تجارب نووية آخرها في عام 2017. في الختام نقدم لكم الأخبار من جمهورية التشيك. أطلق طالب نارا يوم الخميس في إحدى جامعات براغ بما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين في أسوأ حدث إطلاق نار جماعي في جمهورية التشيك. ونقلت وكالة أسوسييتد بيرس عن قائد شرطة براغ مارتين فون دراسيك قوله إن 14 شخصا لقوا حتفهم بعد أن أعلن في وقت سابق عن مقتل 15 شخصا وإصابة 24 آخرين، ولم يوضح التغيير في الأرقام. وحذرت السلطات من احتمال ارتفاع عدد القتلى. وقال فون دراسيك إن الشرطة تعتقد أن المصلح قتل والده في وقت مبكر من الخميس في مسقط رأسه في هاستاون، وأنه خطط أيضا لقتل نفسه ولم يوضح أكثر. في نفس الوقت قال وزير الداخلية التشيكي فيت راكوسان إن المحققين لا يشتبهون في وجود صلات لهم بأي إيديولوجية أو جماعة متطرفة. وأصيب الجاني بجروح خطيرة، لكن لم يتضح ما إذا كان قد انتحر أم قتل بالرصاص في تبادل إطلاق النار مع الضباط. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
تعليق الإذاعة على الأنباء من جاكرتا إندونيسيا. الصين والفلبين تتفقان على حل التوترات في بحر الصين الجنوبي من خلال الحوار. في بحر الأسبوع الماضي كان هناك حادث خطير بين السفن الصينية والفلبينية، فقد أطلقت سفن خفر السواحل الصينية مرارا خراطيم المياه لمنع السفن الفلبينية التي تحمل الإمدادات إلى سفن سبيرا مادري، وهي سفينة نقل قيل إنها غرقت عمدا لتصبح موقعا عسكريا ويسكنها مشاة البحرية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي. وهناك وهي منطقة متداخلة تطالب بها الصين والفلبين وبروناي وفيتنام وأندونيسيا وماليزيا. بعد الحادث قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إن هناك حاجة إلى نقل نوعية في الطريقة التي تعاملت بها بلاده مع قضية بحر الصين الجنوبي، حيث تسير الجهود الدبلوماسية مع الصين في اتجاه سيء. صرح ماركوس أن الفلبين ستواصل إجراء محادثات مع شركائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ واتخاذ موقف مشترك بشأن مسؤولياتهم في بحر الفلبين الغربي. يظهر بيان الرئيس الفلبيني الوضع المتدهور في العلاقات بين البلدين فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي. إن الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي من شأنه أن يجر البلدين إلى صراع مفتوح إذا لم ينفتح على الحوار. لحسن الحظ اتفق البلدان أخيرا على مواصلة إعطاء الأولوية للحوار في حل نزاعات بحر الصين الجنوبي، حيث اتفق وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو ووزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي جرى بينهما يوم الأربعاء 20 ديسمبر الحالي على مواصلة الحوار بين الطرفين. قال مانولو يوم الخميس 21 ديسمبر الحالي إنه ونظيره الصيني وانغ يي أشار إلى أهمية الحوار في التغلب على قضية بحر الصين الجنوبي. خلال المحادثات ذكر وانغ يي كما نقلت عنه قناة أخبار آسيا يوم الخميس المصرم أن بلاده والفلبين قام بالتغلب على ما تعتبره الصين صعوبات خطيرة في العلاقات بين البلدين فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي من خلال الحوار. في الآونة الأخيرة كثرت الحوادث بين السفن من الجانبين، وقال وانغ إنريكي مانولو أنه إذا أخطأت الفلبين في الحكم أو توطأت مع قوى خارجية لها سوء النية في المياه المتنازع عليها والصين ستدافع عن حقوقها وترد بحسم. من خلال كل هذه الأحداث من الواضح أن هناك مشاكل في العلاقات بين البلدين، ومع ذلك من المأمول ألا تتراجع الفلبين أو الصين عن التزامهما بإعطاء الأولوية للحوار في حل النزاعات. إلى هنا ننهي تعليق الإذاعة على الأنباء، قدم لكم من جاكرتا إندونيسيا.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، سأقدم إليكم البرنامج اليوم في التاريخ، ونبدأ بـ 22 ديسمبر عيد الأم في إندونيسيا. في إندونيسيا يتم احتفال بيوم 22 ديسمبر باعتباره عيد الأم. هذا التاريخ مأخوذ من يوم افتتاح المؤتمر النسائي الإندونيسي الأول في 22 ديسمبر 1928، وقد انعقد هذا المؤتمر في جوجاكرتا وحضره أكثر من 30 منظمة نسائية من 12 مدينة في جاوا وسومطرا. وكان الهدف من مؤتمر المرأة الإندونيسية في هذا الوقت هو تحسين حقوق المرأة في مجالات التعليم والزواج. يعتبر تنفيذ أول مؤتمر نسائي إندونيسي علامة فارقة في تاريخ الحركة الوطنية الإندونيسية، لأن النساء وفقنا جنبا إلى جنب مع الرجال للنضال من أجل الاستقلال الوطني. ثم حدد الرئيس كارنو يوم 22 ديسمبر باعتباره عيد الأم من خلال المرسوم الرئاسي رقم 316 لعام 1959، والذي تم التوقيع عليه في 16 ديسمبر 1959.
وكان موضوع عيد الأم في إندونيسيا هذا العام هو تمكين المرأة إندونيسيا المتقدمة. ننتقل لحدث 22 من ديسمبر 1948، تأسيس حكومة الطوارئ في جمهورية إندونيسيا. حكومة الطوارئ لجمهورية إندونيسيا كانت حكومة إندونيسية في المنفى، تم تشكيلها من عام 1948 إلى 1949. تم تشكيل حكومة الطوارئ لجمهورية إندونيسيا بعد احتلال الهولنديين جوجاكرتا عاصمة المؤقتة لإندونيسيا، عندما كان الهولنديون لا يزالون يحتلون جاكرتا خلال حرب الاستقلال الإندونيسية. قبل فترة وجيزة من إلقاء القبض على الرئيس ونائب الرئيس إندونيسيا أنذاك سوكارنو ومحمد حتى من قبل الهولنديين في 19 من ديسمبر 1948، منح تفويضا لشفرودين براويرا نجارا بتشكيل حكومة مؤقتة. أسس شفرودين مع شخصيات جمهورية أخرى الحزب الديمقراطي الثوري في 22 ديسمبر 1948 في بوكيت تينغي بغرب سومطرة، وكان شفرودين رئيسا له. انتهى وجود حكومة طارئ لجمهورية إندونيسيا في 13 من يوليو 1949 بعد الاتفاق على اتفاقية رام رويجن التي بدأت بالاعتراف بالسيادة الإندونيسية. وفي ذلك الوقت عاد شفرودين ولايته إلى سوكارنو وحتى. لدي هذا اليوم في التاريخ بأحداث 22 من ديسمبر 1989، حيث أعيد فتح بوابة براندنبورغ أمام الجمهور. بوابة براندنبورغ هي نصب تذكاري كلاسيكي جديد في برلين عاصمة ألبانيا، تم الانتهاء من بنائها عام 1791. تم بناء هذه البوابة بأمر من ملك بروسيا في ذلك الوقت فريدريك ويليام الثاني لجعل مدينة برلين مركز قوة ألمانيا مملكة بروسيا. بعد أن أنهت الحرب العالمية الثانية النظام النازي في ألمانيا، تم وضع بوابة براندنبورغ ضمن منطقة احتلال الاتحاد السوفيتي، والتي أصبحت في مبعد ألمانيا الشرقية خلال الحرب الباردة. تم إغلاق هذه البوابة أمام الجمهور لأنها كانت جزءا من جدار برلين، والذي كان يخضع لحراسة مشددة من قبل جيش ألمانيا الشرقية للسيطرة على حركة السكان في برلين الشرقية. في أعقاب الثورات التي شهدها الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية في أواخر الثمانينيات، دعا سكان برلين على جانبي الجدار إلى إزالة القيود المفروضة على حركة السكان في المدينة. في 22 من ديسمبر 1989 أعيد فتح بوابة براندنبورغ أمام الجمهور بعد أن صار مستشار ألمانيا الغربية هيلموت كول عبر البوابة للقاء رئيس وزراء ألمانيا الشرقية هانس مودرو. أيها المستمعون، نكتفي بهذا اليوم في التاريخ.
Mau tuh.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج أندونيسيلي. أندونيسيا تصدر منتجات حلال بقيمة 42.3 مليار دولار أمريكي حتى شهر أكتوبر من هذه السنة. ذكرت وزارة التجارة الأندونيسية أن المنتجات الحلال الأندونيسية المصدرة بلغت قيمتها 42.3 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة المنتجات الحلال المستوردة 11.1 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة من يناير إلى شهر أكتوبر من هذه السنة. نقلا عن وكالة الأنباء أنتارا يوم الثلاثاء 19 من ديسمبر الحالي، قال المدير العام لتطوير الصادرات الوطنية بوزارة التجارة ديدي سوميدي أثناء إعلان أداء تصدير المنتجات الحلال الأندونيسية في جاكرتا أن تجارة أندونيسيا من حيث القيمة تعاني اتجاها سلبيا، لكن من حيث الحجم كانت هناك زيادة. وفقا له، فأن انخفاض قيمة الصادرات كان بسبب انخفاض أسعار بعض السلع والمنتجات المعنية. مقارنة بالعام السابق، فقد بلغ إجمالي تجارة أندونيسيا في العام 2022 75.49 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 16.35% عن العام 2023. كما ذكر أن تصدير المنتجات الحلال كان مدعوما من 4 قطاعات مختلفة، أولاها قطاع الأغذية المصنعة وتشمل زيت النخيل والأسماك المصنعة والمعكرونة والكاكاو والفطائر والرقائق. تشمل دول المقصد الرئيسية الصين والهند وأمريكا وباكستان وماليزيا. ثانيا قطاع الأدوية، الذي يشمل الأدوية المعبأة بالتجزئة واللقاحات والفيتامينات والمضادات الحيوية. كانت الفلبين واليابان وتايوان ونيجيريا وكوريا الجنوبية هي وجهات التصدير الأولى لهذا النوع. ثالثا تصدير قطاع مستحضرات التجميل، بما في ذلك منتجات مستحضرات التجميل ومستلزمات المرافق الصحية والعطور ومنتجات العناية بالشعر والشامبو. كانت سنغافورة وماليزيا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والفلبين هي البلدان الرئيسية في تصدير هذه المواد. رابعا قطاع الملابس الإسلامية بما في ذلك القمصان والبلوزات والسراويل والمعاطف والقمصان، وتم تصدورها إلى الولايات المتحدة واليابان وكوريا وألمانيا وكندا. كما أفاد ديدي سوميدي أن ترويج المنتجات الحلال بدأ من قطاع الأغذية والمشروبات المصنعة طوال العام 2023، وقد تم من خلال المشاركة في المعارض المختلفة، وقد أقيمت العروض الترويجية في تايفكس أنوغرا إيجيا في تايلاند، ومعرض ماليزيا الدولي للحلال، ومعرض عالم القهوة والشوكولاتة في اليونان، والمعرض الدولي للمأكولات البحرية ومصايد الأسماك في كوريا الجنوبية. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أندونيسيا لي. بقية استماع طيبة لبرامجنا التي تتواصل من جاكرتا أندونيسيا. إلى اللقاء في الحلقات القادمة إن شاء الله.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم آنفا الأغنية الإندونيسية المشهورة، وأنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للإعلام، الذي يصلكم عبر الموجة القصيرة بضبط طولها 3335 كيلوهرتز، وعبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. وفي هذه الحلقة سوف نحضركم البرنامج الفتان الإندونيسي.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج الفتان الإندونيسي. وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى مسجد الإرشاد، أيقونة السياحة الدينية في منطقة غرب بندون. فابقوا معنا متمنين لكم لحظات سعيدة. أعزائنا المستمعين، وزير السياحة والاقتصاد والإبداعي سانديغا صلاح الدين أونو أعرب عن تقديره لوجود مسجد الإرشاد في منطقة كوتا بارو باراهيانغان ببادالارانغ، وهو ليس مكانا للعبادة فحسب بل أيضا وجهة رائدة للسياحة الدينية في منطقة غرب بندون. والفريد من نوعه بحسب سانديغا أونو أن هذا المسجد لا يستوي على القبة، لكنه راعي للغاية من حيث التصميم، ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة تختلف عن المساجد الأخرى عند صلاة في مسجد الإرشاد. أيها المستمعون، شكل المسجد الذي تم افتتاحه عام 2010 مستوحى من المسجد الحرام والكعبة المشرفة، وهما على شكل صندوق، كما يمكن رؤية ميزة أخرى فريدة لها المسجد بسعة 1500 مصلي من على جدار المسجد. الشبكة الموجودة على جدران هذا المسجد مصنوعة من الطوب المثقوب الذي يشكل جملتي شهادة بالحروف العربية. عادة لا تتمتع المساجد بإطلالة لأن الجدران كلها مغلقة في هذا المسجد. أمام مكان الإمام يوجد خطة كلمة الله فوق بركة الماء، والمنظر مفتوح والمنظر راعي للغاية. كما دعا الوزير سانديغا أونو الجميع للحضور للاستمتاع بإحساس الصلاة مع منظر استثنائي في مسجد الإرشاد. ووفقا له، فإن زيارة مسجد الإرشاد يمكن للزوار أداء الطبيعة تدابور وعبادة والتجميد خالق الطبيعة. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج الذي تأنى لإندونيسي، وإلى اللقاء للحلقة أخرى، والسلام.
Yang telah kita berdua meninggal. kita ukir berdua. Meninggalkan dirimu adalah hal terberat yang harus ku jalani.
أيها الإخوة المستمعون، قد استمعتم آنفاً الأغنية من نوعها البوب، وأنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للإعلام.
مستمعين الكرام، يسرني جداً أن أرحبكم في حلقتنا اليوم من برنامج منوعات الألوان. وفي هذه الحلقة سوف نقوم بالجولة السياحية إلى جزيرة بالي، خاصة إلى منطقة أبود، حيث أصبحت وجهة عالمية نموذجية لتذوق الطعام. قامت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة UNWTO باختيار منطقة أبود بجانير بالي كوجهة نموذجية لسياحة تذوق الطعام العالمية. تعد سياحة تذوق الطعام العالمي رحلة سفر، حيث تركز على الغذاء بمختلف جوانبه، بما في ذلك الزيارات إلى معدن الأغذية والمهرجانات وفعاليات عروض الطهي في الوجهات السياحية. فقد وصل تحديد سياحة تذوق الطعام في أبود حاليا في المرحلة النهائية من خلال 3 مراحل، وهي تشخيص المشكلات وتقنيات توطير تذوق الطعام واستراتيجيات التنفيذ المستقبلة. قال جمادي إن سياحة الطعام العالمية لا تتعلق فقط بأمور الطهي، بل تذهب إلى أبعد من ذلك، مثل الكشف عن التقاليد والثقافة المحلية، حيث يقدم مطعم الفندق الطعام التقليدي بدءا من الإفطار إلى الحلوى. وهناك يوجد سائحون أجانب ومحليون للاستمتاع بفن الطهي في أبود. ونظرا لوجود طراز محلي تقليدي، فقد تم الارتقاء به من خلال هذا النظام البيئي الدواق. وحتى الآن كان الدخل السياحي في بالي يأتي 60% من الساحة الثقافية و 35% من السياحة الطبيعية و 5% من السياحة الاصطناعية. وتم تضمين نسبة سياحة الطعام إلى 60% المذكورة. لا لقد أشارت براسيسكا كارمونا وهي مسؤولة اكتشاف سوق السياحة والقدرة التنافسية بمنظمة السياحة العالمية إن منظمة السياحة العالمية جاءت على وجه التحديد إلى أوبود لتشكيل نادي سياحة الطعام لدعم تطوير هذا المجال حتى يصبح أكثر جاذبية بشكل متزايد للسياح عند زيارتهم إلى بالي وخاصة أوبود. وتم اختيار أوبود بصرف النظر عن التزام جميع الأطراف، فإن أوبود مدعومة أيضا بثقافة قوية تشمل تجهيز الأغذية التقليدية. تختلف سياحة الطعام عن سياحة الطهي العادية، حيث ستمنح السياح تجربة أكثر تعمقا فيما يتعلق بالأطعمة والمشروبات التي يتذوقونها. مستمعينا الأعزاء، نكتفي بهذا القدر من حلقتنا اليوم من برنامج منوعات الألوان. سوف نلتقي معكم مرة أخرى، إلى اللقاء.
Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج منوعة الألوان، وفي هذه الحلقة سوف نزعف أغنية بوب إقليمية من مادورا بعنوان تندوك ماجنج. Sama talib tanduk majeng biwasita R. Amiruddin Citra Prawira. Tuh ki hadir ugnya kisah mujtama maduri as-sahili alladhin ya'malun ka sayyadin. Yukafi as-sayyadun alladhin tuda'ibuhumul amwaj wa tuhit bihimul riyah min ajli sayyidil asmak li'i'ala usarim ala ragamin anna hayatahum mu'arradah lil khatar. كلمة تندوك في عنوان هذه الأغنية تعني حرفياً قارب سعيد مرئي ولكنه لم يصل بعد إلى الساحل بينما كلمة ماجن تعني نشاط الصيد وكذا انتظرت الزوجة والأطفال بفارغ الصبر عودة الصياد إلى المنزل على أمل أن يجلب معه الكثير من الصيد حسنا أيها المستمعون إليكم فرداء Lutfi Andarista bil ughniyah Tanduk Majang istima'an sa'idan.
Indonesia.
Madura ya ni,
استماعكم Voice of Indonesia الكرام حيثما كنتم. إلى هنا ينتهي لقاءنا معكم في برامج الإذاعة للغة العربية. وشكرا على مشاركتكم ومتابعتكم، ونستمر بعد هذا برامج الإذاعة للغة الإسبانية. فابقوا معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم الذي يصلكم عبر الموجة القاصرة بذبذبة قدرها 3.35 كيلوهيرتز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. ولا تنسوا الإخوة إعجاب وتعليق في رقمنا فيسبوك Voice of Indonesia، وفي رقمنا الإنستغرام @voice.of.indonesia، أو رقمنا تويتر @voaindonesia. ويمكنكم أيضا زيارة إلى قناتنا اليوتيوب VOA Indonesia، واتصل بنا عبر إيميلنا voi@voanews.id.